أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الروايات. التي يدعى أن المستفاد منها سقوط الاعتبار عن ماذا؟ عن بينة المنكر، وأن بينة المنكر ليست حجة، وهذا هو السبب في الإشكال في الموثقة، أنه كيف يمكن أن تعارض هذه البينة التي هي ليست حجة بينة ماذا؟ المدعي. الروايات قلنا مرسلة دعائم الإسلام هي مرسلة وساقطة سندا بلا إشكال. وأما رواية منصور ذكرنا أن المشكلة فيها من جهة محمد بن حفص، وقلنا أن محمد بن حفص في كتب الرجال ذكر يعني لهم مصداقان، محمد بن حفص بن عمرو العمري ومحمد بن حفص بن رياض. احتمال أن يراد بمحمد بن حفص في روايتنا محمد بن حفص العمري بعيد جدا لما ذكرناه، ولا يناسب الطبقة. محمد بن حفص العمري متأخر من أصحاب الإمام العسكري، لا يناسبه ماذا؟ أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، ولا يناسبه أيضا أن يروي هو عن ماذا؟ عن منصور بن حازم. هذان أمران يبعدان من هذا الاحتمال. وأما احتمال أن يراد به محمد بن حفص بن رياض سيد الماتن سيد الخوي قدس الله نفسه، ناقش في ذلك، ناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى قال بأنه لا قرينة على أن المراد بمحمد بن حفص في روايتنا هو محمد بن حفص بن رياض، لأن محمد بن حفص بن رياض ليس من المعروفين المشهورين في الرواة حتى ينصرف الإطلاق شنو إليه، لأنه مطلق في الرواية محمد بن حفص، هذا إطلاق. ليس محمد بن حفص بن رياض من المشهورين المعروفين حتى ينصرف الإطلاق في روايتنا إطلاق محمد بن حفص إليه، بل ذكر بأنه ليس له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة. سوى رواية واحدة ذكرها هو، واستشكل أيضا في ماذا؟ في كون المقصود بها محمد بن حفص إذن شنو؟ من غيره. فعدم وجود رواية له إطلاقا في الكتب الأربعة هذا يؤيد كونه ليس من المعروفين بحيث ينصرف الإطلاق إليه. وثانيا لأنه لو تكلمنا أن المقصود من محمد بن حفص في روايتنا ومحمد بن حفص بن رياض، هو يقول لا دليل على وثاقته، لا دليل على وثاقة محمد بن حفص بن رياض، وما ذكرناه في الدرس السابق كدليل على وثاقة محمد بن حفص بن رياض من أن الشيخ الطوسي في الفهرس في عنوان حفص بن رياض أبوه ذكر أن له كتاب معتمد، وذكر طريقا له فيه محمد بن حفص، وكما ذكرنا أن الاعتماد على الكتاب يلازم الاعتماد علينا على الطريق. هو يقول بأن ما ذكر كدليل على توثيق محمد بن حفص بن رياض هذا غير تام. هذه المناقشة الثانية، وذلك لأن هذا الدليل إنما يتم لو انحصر طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب بهذا الطريق الذي فيه محمد بن حافظ بن رياض. إذا انحصر الشيخ الطوسي لا يملك طريق إلى الكتاب إلا هذا الطريق، وهذا الطريق واقع فيه محمد بن حفص ابن غياث، حينئذ يقال بأن الاعتماد على الكتاب يساوق الاعتماد أيضا على الطريق المؤدي إليه. لكنه يقول الأمر ليس كذلك، لأنه لأن هناك طريقين يقول ذكرهما الصدوق والنجاشي، طريقان الكتاب يعني كتاب حفظ بن غياث، ذكرهما الصدوق والنجاشي وليس فيه محمد ابن حافظ. هناك طرق أخرى إلى الكتاب ليس فيها محمد بن حافظ، والشيخ أيضا ذكر الطريقين. هذه كلها عهدية لابد المقصود بها الطريقين اللذين ذكرهما من النجاشي والصدوق، والشيخ أيضا ذكر الطريقين، فلعل اعتماد الشيخ على هذين الطريقين لا على الطريق الذي وقع فيه محمد بن حافظ. هذا الإشكال الثاني الذي ذكره. أما المناقشة الأولى أولا يبدو أنه شخص معروف منشد حيث ليس معروفا في هذه الطبقة، غير معروف بدليل رواية الأجلاء، ذكرنا أنه جملة من أجلاء الأصحاب سعد بن عبد الله الأشعري والحميري ومحمد بن الوليد الخزاعي ومن الرابع شان، هؤلاء روى عنه ذكر لأنه هؤلاء يروون عنه، بحيث أنه محمد بن حق ميز مشترك فيه، ميز لأنه محمد بن حق بن رياض عندما يروي عنه منه هؤلاء الأجلاء. هذا يبعد احتمال ماذا؟ بعد أن واحد يقول بأنه ليس من المعروفين المشهورين، معروف الأوصاف العلمية الحديثية الروائية هو شخص معروف، بدليل أن هؤلاء الأجلاء رووا عنه، خصوصا إذا أضفنا إلى هؤلاء إبراهيم ابن شنو هاشم كما أشرنا. ثانيا أن المحقق الكاظمي في مشتركاته ذكر بأن إبراهيم بن هاشم يروي عنه عن محمد بن حفص بن رياض، وهذا يمكن جعل قرينة على أن محمد بن حفص بن رياض في روايتنا، أن محمد بن حفص في روايتنا هو محمد بن حفص ابن غياث. ليش؟ لأن في روايتنا الراوي عن محمد بن حفص هو منه هو إبراهيم ابن هاشم، قرينا السند الرواية عن علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن منصور، فالراوي عن محمد بن حفص في روايتنا هو إبراهيم بن هاشم. فإذا كان أحد الرواة عن محمد بن حفص ابن غياث إبراهيم بن هاشم، هذا شكل قرينة بالأشكال على أن المقصود بمحمد بن حفص في محل كلامنا هو محمد بن حفص ابن غياث. الأمر الثالث هو أن محمد بن حفص قتل قرائن، أن محمد بن حفص يروي عن بهذا العنوان بعنوان محمد بن حفص يروي عنه إبراهيم بن هاشم كثيرا، لهذا العنوان بعنوان محمد بن حفص كثير بالمراجعة وفلينا كثيرا ما يروي عنه، لمعظم روايات محمد بن حفص يرويها عنه منه إبراهيم إذن كاشم، وهذا واضح مراجعة الطبقات. وبعد استبعاد أن يكون محمد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم كثيرا، بعد استبعاد أن يكون هو العمري محمد بن حفص بن عمر أبو سعيد العمري، بعد استبعاد لما قلناه من أنه ما يمكن أن يروي عن إبراهيم بن هاشم، الفاصل الزمني بينهما لا يوجد في هذه الطبقة، في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم، من يصح أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم سوى محمد بن حفص منه ابن غياث. والمناسب لهذا، المناسب بحسب الطبقة بعد استبعاد أن يكون هو إبراهيم محمد بن حفص بن عمر العمري، المناسب هو أن يكون ماذا؟ هو أن يكون المروي عنه في محمد بن حفص الذي يروي عنه محمد إبراهيم بن هاشم هو محمد بن حفص ابن غياث. وبعبارة أخرى أن إبراهيم بن هاشم الذي يروي كثيرا عن محمد بن حفص حيث لا يوجد في هذه الطبقة شخص آخر يمكن أن يروي عنه محمد إبراهيم بن هاشم غير محمد بن حفص ابن غياث، فهذا شك قرين على أن المقصود بمحمد بن حفص في روايتنا هو محمد بن حفص ابن شنو؟ ابن غياث، ما تصرف آخر إلا أن يقال بأنه هذا شخص مجهول بالمرة وغير معروف، وهو شخص آخر غير محمد بن حفص بن عمر العمري وغير محمد بن حفص بن ماذا؟ ابن غياث، إلا أن يقول بهذا. هذا محتمل، ما للأنشئة هذا الاحتمال بالمرة، لكنه احتمال بعيد مع هذه القرائن. قرينة الأولى أن إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن حفص بن غياث بهالعنوان، قرينة الثانية أنه يروي عن محمد بن حفص كثيرا، ومنها روايتنا. وفي هذه الطبقة لا يوجد شخص يروي عنه إبراهيم بن هاشم، يعني يمكن حمل على شخص سوى ماذا؟ سوى محمد بن حفص إذن شنو؟ غياث. ويضاف إلى هذا أنه شخص ليس مهملا، ليس مجهولا بالمرة في هذه الطبقة، لا يبعد أن يقال بأن إطلاق محمد بن حفص ينصرف إلى محمد بن حفص إذن شنو؟ روى عنه الأجلاء في هذه الطبقة، مناسب جدا أن يرون عنه. فإذا أطلق محمد بن حفص وكان الراوي عنه واحد من هؤلاء أو إبراهيم بن هاشم، لا يبعد أن يقال بأن هذا ينصرف إلى محمد بن حفص ابن ماذا؟ ابن غياث. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. وأما المناقشة الثانية، المناقشة الثانية اللي كان حاصلها أن الاستدلال على وثاقة محمد بن حفص بن غياث إنما يتم لو كان طريق الشيخ منحصر بالطريق الذي فيه محمد بن حفص، والحال أكو طرق أخرى. المناقشة في هذا هو أنه أولا وجود طريق للصدوق وللنجاشي إلى كتاب حفص بن غياث ليلة الاستدلال بالمتقدم الذي يمنع من الاستدلال، يشكل مناقشة الاستدلال المتقدم، هو إثبات أن الشيخ الطوسي يملك طريق آخر غير الطريق الذي فيه محمد بن حفص، هذا اللي يؤثر في الاستدلال، فيقال لعل الشيخ الطوسي اعتمد على الطريق الشنو الآخر. أما وجود طريق للنجاشي إلى كتاب حفص بن غياث ليس فيه محمد بن حفص، شلون يؤثر في الاستدلال؟ احنا قاعد نقول أن الفهرس الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر الكتاب وذكر أنه معتمد وذكر طريقا له، هذا ظاهر في معاداته اعتماده على الطريق، هذا اللي ينقض هذا واللي ينافي هذا هو ان يكون للشيخ الطوسي في الطريق الى نفس الكتاب ليس فيه محمد ابن حار، فيقال حينئذ لعل الشيخ الطوسي اعتمد علينا على طريق الاخر، لعل الاعتماد ليس على طريق الذي فيه محمد بن حق وانما على الطريق الاخر. واما ان النجاسي يملك طريق ليس فيه محمد بن حق، والصدوق يملك طريق ليس فيه محمد بن حق، هذا صحيح، النجاسي يذكر طريق الى الكتاب وليس فيه محمد بن حق، وانما فيه ابنه الاخر بكر ابن ابن حق ابن رياض بكر او عمر. والصدوق ايضا صحيح يذكر طريق من الى كتاب حق ابن رياض ليس فيه محمد ابن شنو ابن حق، لكن هذا لا يشكل ردا علما للاستدلال، المهم هو هذا، ولعله هو ملتفت لهذا ولذلك قال بعد ان ذكر طريق للنجاشي طريق للصدوق قال وذكر الشيخ الطريقين، شكل ما قرأنا عبارة وذكر الشيخ الطريقين، هذه هي الملاحظة الثانية على كلامه، وهي أنه ما يعني ما أدري وين ذكر الشيخ الطريقين، مو واضح، ما الشيخ الطريق الشيخ الطريق في الفرس ما موجود لي غير الفرس، الطريقين وين ذكر الشيخ الطريق في الفرس، عبارة ما تتحمل صحيح، عبارة في الفرس كما سنقرأها فيها إشارة إلى طرق أكثر من واحد إلى طريقين أو أكثر، لكن كلها تنتهي لماذا؟ لمحمد بن حفص عن حفص ابن زياد، كله صحيح أن الشيخ الطوسي ذكر في الفكر فيه أكثر من طريق، لكن هذه الطرق ليس فيها طريق ليس فيه محمد ابن حفص، ليس فيه طريق ليس فيه محمد بن حفص، كل الطرق هي تنتهي إلى محمد بن حق عن رياض ابن إبراهيم، عن محمد بن حق عن حق ابن إبراهيم بن رياض، عبارة الشيخ الطوسي في الفيض الثالث، شو يتأملوا بالعبارة هاي مع الاستفادة، قال له كتاب المعتمد أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد ابن علي ابن الحسين اللي هو شيخ الصدوق صحيح، عن أبيه صدوق عن أبيه، ومحمد ابن الحسين أنا أحتمل احتمال قوي جدا أن هاي التصحيح مقصود محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن هذا الاحتمال منين نجيبه؟ نجيبه من ملاحظة، من ملاحظة طرق الشيخ الصدوق في المشيخة، هذا يتكرر دائما، يقول عن أبي ومحمد بن الحسن، ومراد به منه محمد بن الحسن الوليد شيخة من الوليد، دائما يتكرر في ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الخطاب الشيخ الصدوق في طريقه الى موفي تجربه، في طريقه الى محمد بن حسين بن ابي الخطاب، وطريقه الى معاويه بن حكيم، وطريقه الى احمد بن محمد بن مطهر، وغير ذلك كثير يتكرر عند الشيخ هذا التعبير عن ابي ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله كما في نقرا عباره الشيخ الطوسي في الشارع، فالظاهر ان المقصود مو محمد بن الحسين اللي يقع رجيح المن لوالد الشيخ المنو صدوق، المناسب ان يكون هو محمد بن الحسن المقصود به محمد بن الحسن الوليد، اخبرنا عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين صدوق عن ابيه ومحمد بن الحسن بناء على انه اشتبع، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد ابن الوليد عن محمد ابن حفص عن أبيه حفص ابن رياض، هاي نص عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس، وماذا يفهم هاي العبارة؟ صحيحا وجود أكثر من طريق، لكن كلها تنتهي لماذا؟ لمحمد ابن حافظ ابن الشيطوطي ليس له طريق في الكتاب، ليس فيه محمد ابن حافظ حتى نقول لعله اعتمد علينا على هذا الطريق. نعم غيره عنده طريق، نجاشي يذكر طريق، الشيخ الصدوق في المشيخة يذكر طريق، عن أبيه عن كذا، لكن لا تنتهي لماذا؟ بمحمد ابن حافظ. واضح. احنا اللي نقول هذا ان ظاهر عبارة الشيخ انه اعتمد على الطريق الذي يذكره، على الطريق الذي يذكر له كتاب معتمد، وهذا طريق وذكر فيه محمد بن حافظ، هذا ظاهر العبارة انه يعتمد على هذا الطريق. وجود طريق اخر لغيره هذا لا يشكل نقضا على ماذا او دفعا لهذا الاشكال. ومن هنا المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي في التاريخ هو هذه تكون بهذا الشكل، أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، ومحمد بن الحسن أي محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن الوليد سعد والحميري ومحمد بن الوليد في طبقة واحدة، وهم الذين ذكرنا سابقا أنهم يروون عن من؟ عن محمد بن حافظ، يروون عن محمد بن حافظ، دول كلهم يروون عن محمد بن حافظ، عن حافظ بن غياث. فالطرق كلها هذه، كل واحد طريق، سعد طريق، محمد بن الوليد طريق، والحميري طريق، طرق متعددة الطرق، متعدد هؤلاء الذين هم في عرض واحد، لكن كلهم يروون عن ماذا؟ عن محمد بن حافظ. فليس للشيخ الطوسي ظاهرا طريق علما إلى هذا الكتاب، ليس فيه محمد بن حافظ. ومن هنا يظهر أن الرواية سندها لا بأس به. طبعا إذا استظهرنا أن محمد بن حافظ الرواية ومحمد بن حافظ إذن غياث كما هو يعني ليس بالبعيد، فالرواية هنا إذا تكون تامة سندان. وبهذا يثبت وجود ما يعارض شنو موثقة منه إسحاق بن عمار المتقدم، لأن قلنا موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ظاهرة في ماذا؟ في أنه في وقوع المعارضة بين بينة المنكر وبينة ماذا؟ وبينة المدعي، منكر عن صاحب اليد، يتساقطان تصل النوبة إلى يمين المنكر بالتقرير الذي ذكرناه، بينما هذه الرواية ظاهرها كما ذكر السيد الناصر أيضا ظاهرها إسقاط البينة المنكر على الاعتبار. شنو عبارته كانت على مستناف الرواية؟ لا أقبل، لا أقبل بينة المنكر. ولا أقبل من الذي في يده بينه، الذي في يده الشاس، سؤال عن الشاس، من هو؟ هو المنكر، كأنه يقول لا أقبل من المنكر شنو؟ بينه، بينه لا أقبل منه، المنكر لا أقبل منه بينه، ولا أقبل من الذي في يده بينه، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. فتكون معارضة لموثقة إسحاق بن عمار. لكن هل يمكن تشكيك في دلالة الرواية على ما يجعلها منافية لموثقة إسحاق بن عمار أو لا؟ هذا اللي انطرحه، أقول يمكن التشكيك في ذلك، يمكن هذه الرواية بعد أن تم السند أو إذا تم السندان واضح أن موردها هو نفس محل كلامنا، شقان تنازعا في شاة والشاة في يد أحدهما وكل منهما أقام دليلا على أن الشاة له، فهي نظر إلى محل كلامنا. الإمام عليه السلام ماذا أجاب؟ هكذا قال له عبائر متعددة، قال حقها للمدعي الواحد، ولا أقبل من الذي في يده بيناه، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده. هذا تتمة الكلام. أقول يمكن أن تفسر العبارة تفسير لا ينافي موثقة إسحاق بن عمار، وذلك لأن نجعل الضمير في قوله وحقها للمدعي، من يقول للمراجع أظن الشيخهم منه وحقها للمدعي منه، ممكن أن تكون حقها عن بينه. السؤال عن هذا السؤال هو لأنه يقول هذا جاب بينه هذا جاب بينه، يقولون لا، حق البينة أن تكون علما للمدعي على أمر صحيح. أمر صحيح، البينة حق من؟ حق المدعي. البينة التي هي من وسائل إثبات القضاء، البينة التي يثبت بها أن هذه الشاة لفلان أو فلان هي ماذا؟ هي حق المدعي. إذا أرجعنا الضمير إلى البينة حينئذ يكون مفرد الرواية هو هذا، أن البينة التي هي من وسائل إثبات القضاء هذا من حق المدعي، حقها للمدعي، تعبير هذا المقصود به. قوله ولا أقبل من الذي في يده بينة، هذا صحيح، قلنا بأنه بينة المنكر، تكلمنا قلنا بأنه بينة المنكر لا اعتبار بها بإثبات شنو مدعاه، ما لا بينة المنكر ليس لها قيمة قضائية، ليس لها وزن في باب القضاء، ولذا لو عد بين المنكر ما يقدر يستبدل بها بدل ماذا يأتي بها بدل اليمين، لا اليمين لا بد منها، فالبينة المنكر لا يقضى بها ولا تقبل من المنكر، لا تقبل لإثبات مدعى كما هو ظاهر الرواية، لإثبات مدعى لا تقبل منه، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل يقول أمر أن تطلب البينة من المدعي، الله أمر بأن تطلب البينة من المدعي، وين هذا؟ ناظر علما، ها ناظر علما، ناظر القضاء، ناظر الإثبات، ناظر إلى البينة في باب القضاء، الله سبحانه وتعالى أمر أن تطلب البينة من المدعي وليس من المنكر، لأن الله أمر عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة من المدعي فهو لا قيمة لبينة المنكر. إذا بدي أطبق على فرض المسألة على مورد السؤال، بينتان كل منهما له بينة، يقول فإن كان للمدعي بينة فهو أنا أقول موجود بالرواية بس المقدرة، فإن كان له بينة له يعني المدعي بينة، وإلا يعني وإن لم يكن للمدعي بينة فيمينا منكر، هذا القواعد. وهذا المعنى لا ينافي موثقة إسحاق إذن أما وقد أظهر بالتكبير لسنة أن تعترف بهذا أن بينة المنكر لا قيمة لها قضائيا، هذا ما يعني إلغاءها بالمرة وإسقاط عن الاعتبار بالمرة بحيث لا تتمكن أن تعارض ماذا بينة المدعي وتسقطها عن كونها بينة، تسقطها عن كونها بينة، تسقطها عن الاعتبار العقلائي، لا يسقط بينة على حال بينة المدعي بلا فرق بينهما. هذا هو ما استفدناه من موثقة إسحاق بن عمار، وقلنا بأنه بناء على هذا تسقط بينة المدعي على الاعتبار قضائيا، تسقط أيضا. ليش؟ النقطة اللي أسمعها فيمكن توجيه هذه الرواية حتى إذا تم استندا على نحو لا تكون منافية للرواية السابقة. ولو تنزلنا تسلمنا أن الرواية ظاهرة فيما ينافي موثقة إسحاق بن عمار بعد افتراس ثمانية سندا، وحينئذ يحصل التعارض بينهما ويتفاقطان، فنرجع إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة هو اللي أسسناه في البحث السابق، اللي استفدناه من الأدلة العامة مو من الروايات الخاصة، من أدلة البينة على المدعي. منها تستفدنا ماذا؟ هذا الشيء، من أنه أن مفاد الحديث الشريف هو أن بينة المنكر لا قيمة لها قضائيا، وليس فيه دلالة على ماذا؟ على إسقاط بينة المنكر عن الاعتبار بالمرة، بالمقتضى أدلة اعتبار البينة العامة واعتبار هذه البينة اعتبارها بهذا المعنى، مو لإثبات القضائي، هي بينة في حد نفسها، بينة حال أي بينة وقع. مقتضى أدلة اعتبار البينة العامة هو اعتبار هذه البينة، الحديث الشريف الدليل هذا البينة المدعي لا يدل على أكثر من ماذا؟ إلا على أنها لا تعتبر في بعض القضاء، لا تعتبر في بعض القضاء. فلو دلت رواية منصور على عدم اعتبار هذه المرة، نقول بأنه هذا معارض بموثقة إسحاق بن عمار، يتفاقطان. مقتضى القواعد الأولية هو ماذا؟ هو بقاء هذه البينة على اعتبارها وإن كانت ليست حجة قضائيا. فمقتضى الأدلة العامة بعد التفاقط هو ماذا؟ هو إثبات مفاد ومضمون ماذا؟ موثقة إسحاق بن عمار. وصلى الله على محمد وعلى آله. طبعا الجماعة معطلون، يعني بلغوني أنه تعطيل يوم السبت والأحد والاثنين، والمناسبة هم واضحة، مناسبة تعبير قبر الإمامين العسكريين عليهم السلام. فإحنا صار طريقة مثل ذاك، ما سلم حتى ودعهم بعد ما بدأ.